بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. بداية، ينبغي علينا أن نذكر حقيقة نعلمها جميعا، وهي أن هذا الكون بكل ما فيه يسيره ربنا تبارك وتعالى بحكمته، فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، يسيره كيف يشاء ويجعله كيف يشاء. ولا شك أن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله، كما أنه حكيم في أحكامه. والله عز وجل ذكر لنا في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالأمور كلها راجعة إلى الله عز وجل، وما تراه في الكون أسباب جعلية لا تقدم ولا تؤخر، لأن الفاعل المؤثر الخالق المدبر هو الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإنسان منا ينبغي أن يمارس عبوديته في الأحوال كلها، والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يذكر ذلك فقط في وقت عطاء أو في وقت منع، في وقت رخاء أو في وقت شدة، وإنما الإنسان ينبغي عليه أن يمارس عبوديته لله في الأحوال كلها. ولا شك أننا ينبغي علينا أن نعلم أن فوز الإنسان، الفوز الحقيقي، ليس بالمنع من الله ولا بالعطاء من الله. يعني إذا أعطاك الله عز وجل فليس بالضرورة أن تكون سعيدا أو أن تصير في المستقبل إلى نجاح وفوز. وإذا منعك الله عز وجل فليس بالضرورة أن تكون فائزا الآن أو ناجحا في المستقبل، ليس بالضرورة أبدا. وما ذكرناه في قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. إذن الآيتان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا أجاب الله عز وجل؟ كلا. يعني ليس العطاء دليل الإكرام، وليس المنع دليل الإهانة، كما أنه أيضا ليس العطاء دليل الإهانة ولا المنع دليل الإكرام، وإنما الإنسان يفوز بقيامه بالواجبات المطلوبة منه في حالة العطاء وفي حالة المنع. فمن قام بوظائفه في حال العطاء فهو فائز، ومن لم يقم بواجبه في حال العطاء فهو خاسر، ومن قام بواجبه في حالة المنع فهو فائز، ومن لم يقم بواجبه في حال المنع فهو خاسر. فالغني إذن قد يكون فائزا وقد يكون خاسرا، مجرد الغنى لا يدل على فوز ولا خسارة ولا على نجاح ولا على فشل، لأن الغنى نعمة من الله عز وجل، فإن أديت شكرها وقمت بحقها وفعلت ما طلبه الله منك في حالة الغنى كنت فائزا سعيدا ناجحا. ولكن إذا سلبك الغنى من عبوديتك لله وشغلك في خدمة المال والجاه، وصار كل همك في الحياة أن تستكثر من جمع المال دون تمييز من حلال أو حرام، فلا شك أن هذا الغني خاسر وإن ملك الدنيا كلها. وكذلك أيضا الإنسان الفقير قد يكون رابحا وقد يكون خاسرا، قد يكون فائزا وقد يكون فاشلا. إذن الفقر أيضا ليس عنوان فوز أو عنوان فشل، وإنما الفقر إذا أديت حق الله فيه وتأدبت بأدب عبوديتك مع الله ومع خلق الله فيه كنت فيه من الفائزين. وكذلك الصحة التي يكرمنا الله بها ويمتعنا بها، ونسأل الله أن يديمها علينا. ليس بالضرورة أن يكون الصحيح فائزا، وليس بالضرورة أن يكون المريض خاسرا، بل الصحيح قد يكون فائزا وقد يكون خاسرا، وكذلك المريض قد يكون رابحا وقد يكون خاسرا. فإذا قام كل منهما بواجباته وتحلى بآدابه كان فائزا رابحا، وإلا كان فاشلا خاسرا. ولا شك أن هذه الأشياء تكون في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، فنحن إذن مطالبون بالآداب في الأحوال كلها. فالإنسان منا ينبغي عليه أن ينظر إلى النتائج، إلى الثمار، وليس إلى البدايات أو البذور. ولقد قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من إنسان جد واجتهد في طلب الخير ثم شقي بعد ذلك، لم يصل إلى الخير الذي طلبه، لم يصل إلى السعادة. ولا شك أن السعادة يطلبها الجميع، لكن لا يصل إليها إلا من عرف طريقها. من طلب السعادة بجمع المال لم يعرف طريقها، ومن طلب السعادة بالغرق في الشهوات لم يعرف طريقها، ومن طلب السعادة بالعز والجاه لم يعرف طريقها. لذلك تراه يتعب ويجتهد ويقضي وقتا وجهدا، لكن بالنهاية يصل إلى خلاف مطلوبه، هو طلب السعادة فصار إلى شقاء. وكم من غني انتحر بين أمواله، وكم من غارق في الشهوات انتحر وهو غارق بالشهوات، وكم من صاحب عز وجاه قتل نفسه وهو في عزه وجاهه. لماذا؟ لأنه خدع وظن أن هذه الأشياء توصله إلى سعادة، والحقيقة أنه لم يصل إلى سعادة ولا هناء لأنه لم يعرف الطريق الموصل إليها. لذلك أيضا نقول: وكم من إنسان آلمه شر وقع فيه، ربما مرض، وربما فقر، وربما مشكلة عامة أو خاصة، وإذا به كان في هذه الآلام كان فيها من مفاتيح الخير ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. كم من مريض وصل بمرضه إلى الله وكان غافلا في حال صحته. كم من فقير أقبل على الله عز وجل وكان معرضا عنه في حال غناه. ولقد ذكر الله لنا قصة قارون لتوضح هذا المعنى. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بالعصبة أولي القوة، الجماعة من الرجال الأقوياء يعجزون عن حمل مفاتيح كنوز قارون، فلك أن تقدر الغنى الذي كان فيه. فقال الله عز وجل بعد ذلك: فخرج على قومه في زينته، خرج في زينته، في غناه، في عظمته، في أبهته، فرأى الناس حال قارون. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اسمعوا ماذا قال أولئك البسطاء الذين تعلق قلبهم بالدنيا لما رأى أولئك الناس زينة قارون. ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال أهل العلم؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يغرنكم هذا المال، ولا يخدعنكم هذا الجاه، ولا يذهبن عقلكم تلكم الأبهة التي عليها قارون. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. انتهى قارون. فخسفنا به وبداره الأرض، أين كنوزه؟ أين عظمته؟ أين أبهته؟ كل ذلك زال لأنه لم يعرف حق الله في الغنى. فذاك كان غنيا ومع ذلك شقي بغناه. ثم قال الله عز وجل: وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لو أن الله أعطانا ما تمنينا لكنا مثل قارون، ولو أن الله عز وجل أعطانا ما طلبنا لصرنا مثل قارون. لذلك يا إخوتي الأكارم، عظيم أن يتنور الإنسان بأنوار كتاب الله وأنوار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والناس دائما تفرحهم العطايا وتحزنهم مظاهر المنع، يفرحون بالغنى ويحزنون بالفقر، يفرحون بالصحة ويحزنون بالمرض، وربما لا يعرفون أن الغنى والفقر مظاهر ابتلاء من الله عز وجل، وليس دليل إكرام أو إهانة، وليس من مظاهر السعادة أو الشقاء، بل السعادة والشقاء بما يفعله الإنسان في الغنى أو في الفقر قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم وضح ابن عطاء الله هذه الحكمة فقال: متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. ولا شك أن هذه الحكمة توضح وتقيد الحكمة السابقة: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. كيف يكون ذلك؟ عندما يفهم الإنسان عن الله تبارك وتعالى، عندما يفهم الإنسان أن الغنى ابتلاء كما أن الفقر ابتلاء، عندما يفهم الإنسان أن الصحة اختبار كما أن المرض اختبار. نحن نظن أن فلان مبتلى عندما يكون مريضا، لكنه مكرم عندما يكون صحيحا، والحق أنه مبتلى في المرض كما أنه مبتلى في الصحة. فلان مبتلى بالفقر لكنه مكرم بالغنى، والصحيح أن فلانا مبتلى بالفقر ومبتلى بالغنى، فكل من الغنى والفقر ابتلاء واختبار. وإذا غاب الفهم كان المنع شديدا قاسيا مؤلما للنفس، وربما أدى إلى الخاتمة السيئة وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. لذلك نحن ينبغي علينا دائما أن ننظر إلى حالنا مع الله في حال الغنى وفي حال الفقر. كيف أنت عند العطاء؟ هل تشكر؟ هل تثبت على الطاعات؟ هل تستقيم على أمر الله؟ وعندما تكون في فقر هل تعيش في قناعة؟ هل ترضى بما قسم الله لك؟ هل تصبر على القليل؟ إذن ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأشياء. وربما فرح الإنسان بالعطاء وهو في الواقع منع. يعني إنسان الآن أحيانا قد يكون في عطاء، يعني في جاه كبير، لكن هذا الجاه شغله عن حياته كلها، فصار مستغرقا في المحافظة على هذا الجاه والسعي في سعته وما شابه ذلك، لكنه قصر في شأن أسرته وفي شأن بيته وفي شأن حياته الخاصة، وربما في صلته بالله تبارك وتعالى، وربما كان في جاه فترك الصلاة وسكت عن المنكر، وربما أدى به الأمر إلى أن ينكر المعروف أحيانا. لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على جاهه. والله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولعلنا هنا نريد أن نبين بعض مظاهر العطاء في المنع. كيف يكون العطاء في المنع؟ أولا في الثواب الذي يناله الإنسان في الصبر على الشدة. عندما تكون فقيرا في ضيق تطالبك زوجتك ويطالبك ولدك، وربما كانت أسرتك بحاجة إلى أقل مقومات الحياة وأنت لا تمتلك من ذلك شيئا، تصبر، ترضى، تحتسب، ما هي النتيجة؟ يثيبك الله عز وجل. هذا الثواب من مظاهر العطاء في المنع. منعك الله المال فأدى صبرك إلى الثواب عند الله عز وجل. ولا شك أن ثواب الله أعظم من أي عطاء في هذه الدنيا. المظهر الثاني من مظاهر العطاء في المنع أن يتنبه الإنسان إلى ما بين يديه من النعم. نحن أحيانا تكون النعم بين أيدينا لكننا لا نراها، فأنت مثلا تعيش صحيحا مدة من الزمن لكن لا تعرف قيمة الصحة، تفقد هذه الصحة أياما ثم تتنشط، فعندها تعرف قيمة النعمة التي كنت فيها. الإنسان عندما يرى إنسانا مبتلى تراه يشكر الله على النعم التي أقامه الله بها. الشيء الثالث أيضا من مظاهر العطاء في النعم أن يفكر الإنسان في الآفات التي انصرفت عنه من ذاك العطاء، يعني لما كان له منصب وله جاه كيف كانت حياته مشغولة في الليل والنهار، لا يرتاح في ليل ولا في نهار، دائما يعني مستعد لأي عمل ولأي شيء يطلب منه، ثم لما انتهى هذا الأمر رجع إلى بيته فعاش مرتاحا مع زوجته التي لم يجلس معها منذ زمن إلا قليلا، ومع أولاده الذين لم يجلس معهم إلا قليلا، ولواجباته الاجتماعية مع الوالدين والأرحام، ولحقوق الله عليه في الصلاة والعبادة وحقوق الخلق عليه، فتراه يعيش في نعمة لما صرفت عنه آفات ذاك الشيء الذي كان فيه. ومن مظاهر العطاء في المنع تكفير السيئات، يعني أنت عندما تمرض يكفر الله عنك سيئاتك، وتكفير السيئات من النعم. إذن أنت الآن لما كفر الله عنك السيئات المرض صار المرض نعمة في حقك. كذلك من مظاهر العطاء في المنع أن المنع يدفعك إلى الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان عندما يكون صحيحا لا يفكر أن يدعو أحيانا، ليه؟ هو الآن يعني غارق في صحة وعافية، لا يفكر بأن يدعو الله عز وجل. فعندما يمرض ماذا يفعل؟ تراه يقوم في الليل يدعو الله عز وجل، يسأل الله العافية، اللهم اشفني، اللهم عافني. ما الذي جعله يلتجئ؟ وقوعه في هذا المنع. إذن هذا المنع من مظاهر العطاء. ليه؟ لأنه جعلك تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك من مظاهر العطاء في المنع أن يتحقق الإنسان بافتقاره إلى الله عز وجل. أنا لا غنى لي عن الله في صحتي أو في مرضي، في غناي أو في فقري. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك ما تكفل الله به من مظاهر اللطف التي لا يخلو عنها الإنسان في المنع. يعني أنت الآن تكون في شدة في مصيبة، لكنك وأنت في المصيبة محفوف بألطاف من الله عز وجل. قال ابن عطاء الله: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. فنحن إذن ينبغي علينا أن نتعرف دائما على مظاهر اللطف من الله تبارك وتعالى التي تحفنا في أحوالنا كلها. ومن مظاهر العطاء في المنع تفريغ القلب لله عز وجل. كان قلبك مشغولا بالمال، مشغولا بالمنصب، الآن تفرغت لله عز وجل فصار قلبك مع الله يمتلئ تعظيما وحبا وشوقا إلى الله عز وجل. وكم زرنا من مريض فسمعنا منه من كلام الحب لله والتعظيم لله والشوق إلى الله والأنس بالله ما لم نسمعه منه في حياته كلها. لذلك يا إخوة الأكارم، العطاء لا يذم ولا يمدح لذاته، وإنما العطاء يمدح ويذم بما يكون بعده من نتائج، من مواقف من العبد. العطاء يمدح ويذم تبعا لحالة الإنسان، فالإنسان الذي يشكر هو في خير وإن كان غنيا، والإنسان الذي لا يصبر ليس في خير وإن كان فقيرا. لذلك العطاء والمنع لا يذمان ولا يمدحان إلا باعتبار النتائج المترتبة عليهما. فكل واحد منا إذا كان في عطاء أو في منع ينبغي عليه أن يسأل نفسه كيف أدبه مع الله، كيف حاله مع الله، كيف صلته بالله عز وجل، كيف رضاه عن الله تبارك وتعالى في حال المنع، كما يكون رضاه أيضا عن الله في حال العطاء. لذلك كم من منع أوصل الإنسان إلى عطاء كبير، وكم من عطاء أوصل الإنسان إلى منع خطير. لذلك نحن دائما نستخير الله عز وجل ونقول: اللهم إنا نستخيرك بعلمك، ونستقدرك بقدرتك، ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. ونحن نقول: اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا. وبدعائنا ماذا نقول؟ اللهم لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فأنا ربما دبرت لأمري شيئا كان فيه هلاكي، وربما خططت لشيء كانت فيه خسارتي. لذلك نحن دائما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بواجبنا مع الله، وبأدبنا مع الله تبارك وتعالى، ومع خلق الله في الأحوال كلها، في العطاء وفي المنع. ففي العطاء نشكر، وفي الفقر نصبر، وفي العطاء والمنع نبقى على عبوديتنا لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.